صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم ذكرى مولد سيدنا وإمامنا ومولانا وشفيع ذنوبنا الإمام المجتبى الصبط الأكبر، صبط النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ونحن في هذه الليالي نعيش في رحابه وفي ضيافته، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرفع عنا هذه الغمة، وأن نرجع إلى ما كنا عليه قبل هذا البلاء وهذا الوباء الذي نزل بنا. عندما ننظر في عالمنا الحديث، في هذا العالم المعاصر، نجد أن كثيرا من الأمور من شأنها أن تشكل خطرا علينا. وفي هذه الفترة لعل الكل رأى كيف أن هناك كثيرا من نقاط الضعف ونقاط الوهن في مجتمعاتنا بانت عندما اجتاحنا هذا البلاء. لكن إذا نظرنا إلى ما يقوله أهل التخصص وما يدور في العالم المعاصر، نجد أن أخطر شيء يمكن أن يهدد الكل هي الحرب الناعمة التي تقاد والتي تقام ضد المنظومة المعرفية والأخلاقية والقيمية للإنسان. في هذه الفترة على سبيل المثال، طبعا كثير من الإخوة كان يقضي أوقاته بمتابعة ما يبث هنا وهناك من أفلام مثلا أو مسلسلات أو برامج، والجميع بلا استثناء لاحظ أن المادة الإعلامية التي تبث ليست مادة بريئة، وإنما لا توجد مادة إعلامية إلا وتحوي رسالة بين السطور، لكنها ليست رسالة صادقة، ليست رسالة سليمة، وإنما هي رسالة مسمومة ملغمة من شأنها أن تهدم كل شيء. يعني بعض الإخوة ينقل لهذا الشيء، قال في الفترة الأخيرة أتابع، وإن كان ليس من باب الترويج بل من باب المثال، قال أتابع آخر ما يوجد في نتفليكس، والآن لعلها أشهر شبكة تقدم مادة إعلامية للناس تسهل الأفلام والمسلسلات وغيره. قال لا يوجد عمل فني مسرحي درامي في نتفليكس إلا ويحوي ذكرا لمظلومية بين قوسين المثليين في العالم. يعني كل هذه الأعمال تحاول أن تصور هذه الفئة من الناس الذين نسميهم نحن بالشواذ، بالشذوذ الجنسي، تحاول أن تصورهم على أنهم أناس مساكين وأن كل العالم يرفضهم، وفي المقابل تشيطن كل من لا يقبل هؤلاء، كأننا أمام ترويج لظلامة جديدة في هذا العالم. قال أنا لا إراديا بدأت أتعاطف معهم، خصوصا أن بعض هذه الشخصيات هو يعني يمثل بطل الفيلم أو بطل الحبكة الدرامية. هذا غيظ من فيض، وهذه قضية من جملة مئات وعشرات القضايا التي يسوقها الإعلام. الإعلام الآن يجعلك تتعاطف مع السارق، يجعلك تتعاطف مع القاتل، يجعلك تتعاطف مع المرأة التي تكسر كل الحواجز الدينية والاجتماعية وتفعل ما بدا لها تحت ذريعة مثلا الفقر. هي فقيرة، إذن لها أن تفعل ما تريد، وأنت لا بد أن تتعاطف معها ولا تكن كالأشرار الذين ظلموها. الآن الإعلام الحديث يجعلنا نتعاطف كمرحلة أولى طبعا مع شخصيات تجسد قيما نحن نرى أنها قيم باطلة وقيم تضر بمجتمع. كمرحلة ثانية ستتجاوز القضية التعاطف إلى قبول هذه الأمور وأن تصبح أمرا اعتياديا بعد أن كانت جرما شنيعا. في الماضي بعض هذه القضايا هي جرم، جريمة، الآن أصبحت تقبل هذه القضايا. لماذا؟ لأن هناك حربا ناعمة مسلطة علينا، لأن هناك أدوات تعمل على تغيير هذه المنظومة القيمية، المنظومة المعرفية، المنظومة الأخلاقية. وهذا الأمر إذا خسرناه وهذه الحرب إذا انهزمنا فيها سنفقد كل شيء، لأن رأس مالنا هي هذه القيم وهذه المبادئ وهذه المنظومة التي تأسست عليها مجتمعات. فلذلك هذه الحرب الناعمة واقعا هي أخطر ما يمكن أن يواجه في هذا الزمن، أخطر شيء يمكن أن نتعاطى معه في هذا العصر، في العصر الحديث. إذن قد تسأل الآن ما هو السبيل إلى مواجهته؟ هنا لا بد أن يعلم المستمع أن أسلوب الحرب الناعمة ليس بجديد، استعمل عبر التاريخ كثيرا، وأفضل مثال على هذه الحرب الناعمة هي الدولة الأموية، وتحديدا ما صنعه معاوية بن أبي سفيان لتشويه صورة أهل البيت عليهم السلام ولبث الثقافة الأموية في المجتمع. حرب معاوية الحقيقية مع الإمام علي ومع أهل البيت عليهم السلام لم تكن حرب صفين، صفين لا، كانت معركة عادية وانتهت، لا، الحرب الحقيقية هي الحرب الإعلامية التي وصل الحال بها أن يتساءل أهل الشام عندما وصلهم الخبر أن عليا طعن في محرابه، فسئل، تساءلوا، وهل علي يصلي؟ انظر قوة الحرب الإعلامية. دخل الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام فخرج له ذلك الرجل، الحمد لله الذي قتلكم ونصر عليكم الأمير يزيد. هذا متأثر بهذه الحرب. ذاك الرجل دخل إلى مسجد في الشام، هذه طرفة تنقل، فوجد أحدهم يصلي أو وجد الناس يصلون، فلما انقضت الصلاة بدأوا بلعن أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا الرجل مؤمن تأذى من ذلك. لما انفض الجمع رأى رجلا يصلي وكان يطيل في سجوده وركوعه ويبكي في صلاته، فأعجب به، جاء سلم عليه، قال له يا شيخ أترضى بهذا؟ قال وماذا؟ قال إنهم يلعنون أبا تراب فبكى الشيخ بكاء مرة، قال بل فعلوا أكثر من هذا. ماذا فعلوا؟ قال يلعنون أبا محمد. من هو أبو محمد؟ يعني إذا أبو تراب هو علي عليه السلام، المفروض أن أبا محمد شخصية أكبر. ومن هو أبو محمد؟ قال الحجاج بن يوسف الثقفي. انظر كيف الإعلام تمكن من هؤلاء. بنو أمية استعملت هذا الأسلوب، فهذا الأسلوب ليس بالأسلوب الجديد. نعم، نحن دورنا أن ننظر كيف كان أهل البيت عليهم السلام يتعاملون معه مع هذه الحرب. وأفضل مثال على هذا، أفضل نموذج حقيقي يقتدى به في التعامل مع الحرب الناعمة، هو الإمام الحسن. أصعب فترة في حياة الإمام الحسن هي ما بعد الصلح، تقريبا مدة 10 سنوات أو أكثر بقليل. هذه المدة، مدة الصلح، كانت فعلا هي أصعب فترة على الإمام الحسن. لماذا؟ لأن معاوية قد جند كل طاقاته وكل الأدوات الموجودة عنده لضرب شخصية الإمام الحسن، وضرب كل قيمة تربط الناس بأهل البيت عليهم السلام. ولا نريد الخوض في هذه التفاصيل، لكن المقام يطول. يمكن الرجوع إلى كتب معاوية الأربعة، الكتب التي كتبها إلى ولاته، ذكر فيها منهجية تغيير عقليات الناس، منهجية ملك العقل المكون للناس، كيف تملكها معاوية، أصبح هو المسيطر. في المقابل هناك حركة لتصحيح المسار من الإمام الحسن عليه السلام. هذه الحركة هي التي لا بد أن ندرسها ونحاول أن نعيد صياغتها الآن بصورة معاصرة، بصورة حديثة، لنعرف كيف نواجه هذه الحرب. يعني مثلا عندما نقرأ الإمام الحسن عليه السلام كان يربي الناس على التأكد من مصدر المعلومة، في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإمام قال دينه من أين يأخذه، أو علمه من أين يأخذه، فأمر الإنسان بالنظر، بالتثبت، كما أمرنا الله بالتثبت في الطعام من منشئه من مصدره، كذلك أي معلومة يأخذها الإنسان لا بد أن يتثبت في مصدرها. فأغلق الباب أمام كل مصدر مزيف للمعلومات، بخلافنا نحن اليوم. نحن اليوم الواتساب مصدر معلومة، الفيسبوك مصدر معلومة، الانستغرام مصدر معلومة، كل شيء عندنا مصدر معلومة. لذلك أي رسالة تصل لأي إنسان من رقم مجهول فيها معلومة، لعل البعض يصدق بها ويسارع إلى نشرها. الإمام الحسن عليه السلام رب الناس على المعارضة السلبية، يعني المقاطعة. المنبر الذي يلعن عليا عليه السلام يقاطعه، المكان الذي يذكر فيه علي بسوء يقاطعه، رب الناس على مقاطعة بؤر الفساد، نفس الشيء. نحن اليوم ثقافة المقاطعة لا توجد عندنا حتى في الأمور الحياتية البسيطة، ولذلك رأينا قضية الاحتكار وغلاء الأسعار، ثقافة المقاطعة غير موجودة. أيضا في الجانب الفكري، في الجانب العلمي، ثقافة المقاطعة مهمة. عندما يكون برنامج أو وسيلة أو موقع يروج هذه الأمور، ثقافة المقاطعة تؤثر، لأن كل هذه الأمور الآن سواء الفضائيات أو مواقع اليوتيوب أو غيرها عفوا قنوات اليوتيوب أو غيرها هي تعمل يعني مصدر ربحها واستمراريتها على عدد المتابعين والمشاهدين، فإذا قوطعت من شريحة واسعة نزل وانخفض عدد المشاهدين والمتابعين فقد لا يستمر العمل، وأنت بهذه المقاطعة قد تحمي نفسك وتحمي غيرك. وهكذا سيرة الإمام الحسن مليئة بآليات التعامل مع مصادر الحرب الناعمة. نحن مشكلتنا أولا لا نقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام، لا نعرف من سيرة الأئمة إلا مواقف جزئية لا أكثر ولا أقل. الإمام الحسين استشهاده في يوم عاشوراء وما يتعلق بقضية كربلاء، الإمام الحسن الصلح، الإمام زين العابدين البكاء فقط، الإمام الباقر قضيته مع ذلك الخليفة الأموي عندما قال له البقرة وشتمه بهذا النبز عياذا بالله، الإمام الصادق، وهكذا كل إمام لا نعرف من حياته إلا موقفا أو موقفين، في حين أن حياة الأئمة جدا ثرية. هذا واحد. ثانيا حتى إذا قرأنا فإننا لا نحاول تطبيق هذه الأمور على واقعنا، أن نعيد صياغتها بصورة قابلة للانطباق في واقعنا اليوم. لذلك نحن حتى وإن قرأنا لا نستفيد من سيرة أهل البيت عليهم السلام، سيرة الإمام المجتبى ونحن في ذكراه فيها الكثير الكثير من الدروس التي ترتبط بحياتنا اليوم، يعني بعد 1400 سنة من وفاة الإمام الحسن عليه السلام. من المهم جدا أن نستفيد منها في كل جوانبها. البعض يظن أن سيرة الإمام الحسن محدودة، لا، الإمام الحسن سيرته مطولة وتقريبا تغطي كل مفاصل الحياة. لذلك فرصة نحن اليوم أمام هذا التحدي، بما أن عندنا وقت لعله أكثر من السابق، والله العالم إلى متى سيستمر هذا الحال، فرصة لنا في هذه الأيام أن نقرأ سيرة الإمام الحسن ونعيد قراءة هذه السيرة ونفهم هذه السيرة بصورة تؤثر في واقعنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على خط المجتبى عليه السلام، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، وأن يحشرنا في يوم القيامة معه، مع محمد وآل محمد.